بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين والطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. أول شيء تجدر الإشارة إليه والملاحظة له أيها الأحبة هو أن منهج التربية في الإسلام يتعامل مع وجود الإنسان بكامله مرة واحدة، لا يجزئ الإنسان، إنما يتعامل معه في لحظة واحدة بوجوده الكامل، لأن الله سبحانه وتعالى عندما خلق هذا الإنسان جعله خليفة في الأرض، ومنصب الخلافة منصب عظيم وخطير بنفس الوقت. خليفة في الأرض يحمل أمانة عجزت عن حملها السماوات والأرض، لاحظ، والجبال، يذكر الجبال أيضا لقوتها. هذا الإنسان الخليفة يجب أن يكون حرا، يجب أن تكون كل ذرة في الوجود مسخرة بخدمة هذا الإنسان. لذلك الله سبحانه وتعالى سخر السماوات والأرض لخدمة الإنسان، كل شيء مسخر بخدمته. مستحيل في الطبيعة وفي الوجود يوجد شيء غير مسخر بخدمة الإنسان، إنما هناك مفتاح، يجب أن تعرف ما هو المفتاح. إذا توصلت للمفتاح تحرك ذلك الشيء بخدمتك، القمر بخدمتك، الشمس، النجوم، البحر، الهواء، الشجر، الماء، الأرض، كل شيء. لكن لكل شيء مفتاح، إذا ما عرفنا المفتاح ما نصل. لاحظ المعنى الدقيق، والذي يعرف المفتاح يتوصل. الآن العلم هكذا سار، كل شيء في الوجود في خدمة هذا الإنسان الذي هو خليفة الله في الأرض. فبالمقابل يجب أن يكون هذا الخليفة حرا، لأنه إذا سلبت حريته لا يستطيع أن يقوم مقام الخليفة ودور الخليفة. فيأتي الحق سبحانه وتعالى يضع مناهج تربوية للإنسان يعرفه من هو، كما قال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه والإمام موسى بن جعفر باب الحوائج سلام الله عليه، يقول: وجدت علم الناس كله في أربع أشياء. كل العلم أن تعرف ربك أول شيء، أن تعرف ما صنع بك، لذلك من عرف نفسه عرف ربه. أنا لما أشوف عندي عقل أعرف أن هذا العقل له وظيفة وله رسالة، فيجب أن أبحث عن رسالة العقل. لما أنظر عندي لسان أعرف أن للساني مهمة ورسالة، وهذا العقل واللسان والعينان والشفتان وهذه الأجهزة وجدت وأنا جنين في بطن أمي. الطفل الجنين، الإنسان وهو جنين في بطن أمه وجدت هذه الأجهزة عنده. لو قدر لإنسان أن يتحدث مع الجنين يكلمه ويسمع كلامه، يقول له: أنت هنا 9 أشهر، الجنين يقول ما الدليل على أني هنا 9 أشهر؟ المخاطب المتكلم المتحدث يقول الدليل الأجهزة التي تحملها معك، لأنك لا تحتاج إليها وأنت في هذا المكان في بطن أمك. ألم نجعل له عينين؟ عندك عينان. ولسانا وشفتين؟ عندك لسان وشفتان أيضا. فماذا تصنع بالعينين واللسان والشفتين؟ وماذا تصنع بأجهزة العقل الكبرى في رأسك؟ وماذا تصنع باليدين والرجلين؟ عندك مكان تتمشى به؟ إذن هذه الأجهزة تدل أنك ستخرج من هذا المكان أيها الإنسان أيها الجنين. وجود الأجهزة معك، لما عندك عين وأنت في بطن أمك مغمض عينيك، إذن في مكان آخر راح تنتقل إلى تستعمل عينك فيه. لما عندك لسان وأنت في بطن أمك لا تستعمل اللسان، والخالق حكيم، معناه في عالم آخر راح تنتقل إلى تستعمل لسانك. وهكذا وهكذا. أقول لو قدر أن نكلم هذا الجنين لأفهمنا بهذه الرسالة. نفس الشيء الآن، لاحظ الدقة، سنأتي على الكلام. كما أن الجنين هناك هكذا، نحن الآن هنا. أنت خليفة الله في الأرض. هذه الخلافة لمن؟ هذا العقل لمن؟ أنا ما أستخدم عقلي كله هنا في الحياة. اليوم الأجهزة، أجهزة الكمبيوتر والإنترنت والتطور التكنولوجي وهذه الثورة المدهشة في الصناعة وفي عالم التطور، لم تستخدم من عقل الإنسان سوى جزء من مليار جزء. جزء من مليار جزء أعطاك هذا التطور التكنولوجي الرهيب. فالبقية وين؟ فيقول وجدت علم الناس كله في 4. الإمام الصادق والإمام موسى بن جعفر التفت لمدرسة أهل البيت. من دون مدرسة أهل البيت نحن عميان نتعثر بالظلام، لكن هذه المدرسة هي التي تفتح أبصارنا وبصائرنا، قلوبنا وعقولنا. يقول وجدت علم الناس كله في 4: أن تعرف ربك، هذا 1. 2: أن تعرف ما صنع بك. 3: أن تعرف ما أراد منك. لازم تعرف، لما أعطاني اللسان ماذا يريد مني؟ أن أتكلم بلساني. أعطاني جسم ويدين ورجلين، ماذا يريد مني؟ أن أصنع برجلي ويدي، أضرب الناس بيدي أم أني أعمل الخير؟ لساني أنقل فيه الفحش والكذب والخيانة أم أنقل فيه الصدق والصلاح والأمانة؟ أن تعرف ما أراد منك. 3. 4: أن تعرف ما يخرجك عن دينك. لأنه أحيانا موقف واحد خلاص ينتهي الإنسان فيه. موقف واحد، إنسان فقير مظلوم، وقعت عليه مصيبة، وقع عليه ظلم، أنت حضرت ذاك المكان وبإمكانك أن تدافع عنه، وما دافعت عنه، لا، حضرت أنا وقلت كلمة أساعد الظالم على المظلوم. أقول حالي يستاهل كلمة واحدة بس، لو 60 سنة عابد رب العالمين، هذه الكلمة تلقيني على رأسي في النار. كلمة واحدة تفت للدق. هذه دمعة المظلوم، دمعة المحروم اللي أنا أحرمه، أحرم من التربية، من العلم، من الخلق، من الطعام، من الغذاء، من الكرامة. هذا الحرمان نفسه من ألعن أنواع الظلم، وهذا نفسه هو الذي يجر العذاب والعقاب ويمزق المجتمعات كلها. وإذا جاء العذاب والعقاب ما تستطيع ذات اليوم لا الدبابات ولا الغواصات ولا الطائرات ولا الأقمار الصناعية أن تقف بوجه عذاب الله أبدا. فلذلك يأتي القرآن الكريم هنا، شوف الدقة في التعبير. لذلك هذه وين تحصلها؟ تربية هذه أين نحصلها؟ شوفها عند أهل البيت، الإمام علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه لما تراه ليلة الجمعة في محرابه يتقلب يبكي دموعه تجري ليربينا، اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصره. هذه العظمة هنا، يقول اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي، أنا موجود وظلم هذا المظلوم لكني ما نصرت. وهذه فيها إطلاق ما فيها تقييد، مظلوم من سائر الناس، فكيف إذا كان المظلوم صاحب قضية مقدسة؟ كيف إذا كان المظلوم سيد شباب أهل الجنة؟ كيف إذا كان المظلوم يحمل الخير للعالم كله؟ شوف المعنى الدقيق. يأتي القرآن الكريم بمنهجية للتربية بحيث ما يترك جزء من الإنسان إلا ويسلط عليه الضوء، يقدم الإنسان بشكل كامل متكامل، ثم ينسخ نسختين من الإنسان في القرآن. نسخة تتحدث عن الإنسان الظلوم الكنود الجزوع الكفور الخائن الفاجر، هذه نسخة، وتبين الخطوط كلها في علم النفس وعلم الاجتماع التربوي في القرآن الكريم، الخطوط مبينة من هو هذا الإنسان ولماذا صار هكذا ظالما كذوبا خائنا كفورا دجالا منافقا، ليش؟ كلها موجودة، لا عذر لنا أمام الله سبحانه وتعالى. بعدين النسخة الأولى، حقيقة هاي نسخة ثانية، النسخة الأولى المهمة نسخة الإنسان المؤمن المعلم الذي يسعى نوره بين يديه، الذي يبني الحضارات، الذي يسارع في عمل الخير، الذي يعرف أن الدنيا قنطرة، القنطرة تعبرها ما تجلس فيها، الدنيا قنطرة وأمامك جنة عرضها السماوات والأرض، لذلك يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، سابقوا سارعوا مسارعة مسابقة، هاي النفس المسارعة والمسابقة في المسارعة والمسابقة تصل إلى ربها راضية مرضية مطمئنة. فيجي القرآن الكريم يبين حتى الحركة، أنت تتحرك يقوي جسمك بدنك، يقوي يديك رجليك، في الوقت الذي يقوي فيه البدن ويحرك البدن المنهج التربوي يحرك العقل. لاحظ، قل سيروا في الأرض، هاي حركة بدنية ولا مش بدنية؟ سيروا، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف، انظروا بالعقل، يعني أعطى حركتين في لحظة واحدة، حركة للبدن سيروا، لكن ما سكت، لم يقل سيروا وسكتت الآية، لأن حركة البدن من دون حركة العقل ما إلها معنى. قال سيروا في الأرض ثم انظروا، انظر، حرك عقلك. الرياضة البدنية عظيمة، الرياضة البدنية عندنا السباحة والسبق والرماية وركوب الخيل والرياضة وكل ألوان الرياضة الإسلام يشجعها، لكن لاحظ وين، الإسلام يشجع كل ألوان الرياضة، حتى الحسن والحسين سلام الله عليهما وهما طفلان صغيران الرسول أمامهم يقول اي حسن اصرع حسينا، حسين اصرع حسن، وهم صغار بعد عمر السنتين يقوي اجسامهم، لكن لاحظ القوة النفسية، هاي رياضة للبدن. يأتي علي امير المؤمنين سلام الله عليه يقول وانما هي نفسي اروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الفزع الاكبر، او يقول وايم الله لأروضن نفسي رياضة تهش معها إلى القرص مطعوما وتقبل بالملح معدوما، ولأدعن مقلتي كعين ماء نضب معينها مستفرغة دموعها. هذا أمير المؤمنين يقول أتمتلئ السائم من عشبها فتبرك، وتشبع الربيض من رأيها فتهجع، ويأكل علي من زاده فيهجع، قرت إذن عينه إذا اقتدى بعد السنين المتطاولة بالبهيمة السائمة. هو الذي يقول: أو أبيت نبطانا وحولي بطون غرثى وأكباد حرة، ثم يقول: ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له بالقرص ولا عهد له بالشبع. هذه تربية الإسلام، وهذه منهج رسول الله، مناهج الرسول: ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع. الآن تارة جارك الملاصق لبيتك، وتارة جارك شعب، أنت شعب ذاك شعب، فالشعب الجائع أنت مسؤول عنه أمام الله. إذا لم تفكر به بجوعه وحرمانه واضطهاده ومظلوميته، كما أن الجار الجائع أنت مسؤول عنه أمام الله، خصوصا الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. عند نفس كبيرة وجائع يدخل البيت ويرى أطفاله يبكون من الجوع، ومستعد أن يموت من الجوع وما يقول لأحد. فأين هنا الأريحية؟ وين الكرامة؟ الشعور بالمسؤولية، الإحساس. وهذه نفسها تأخذها على مستويات واسعة، على مستويات واسعة. فتأتي المناهج التربوية هنا، لاحظوا المقدمة كيف توضح لنا الأمور أيها الأحبة. هذا الطفل ينزل من بطن أمه، سبحان الله، لا إله إلا الله، ينزل بعقله. صحيح العقل يكتمل في سن 40، لكن شجرة العقل موجودة تنزل مع الجنين، شجرة موجودة. غاية ما في الأمر أننا نسقيها ونرعاها، تحتاج إلى رعاية لكن هي موجودة. ينزل معه، تنزل معه الفطرة، النفس، بدنه كذلك، قلبه، كل واحد من هذه الأجهزة بوجود الطفل الكامل تحتاج إلى غذاء ورعاية. قلبه يحتاج إلى أمن، هذا القلب المرتعش الضعيف الآن اللي عمره ساعة واحدة يحتاج إلى أمن. الله سبحانه وتعالى جعل الأمن له في حجر أمه كما قلت لكم، لكن هذا البحث غير ذاك اللي حكينا، هذا خاص بالإمام صاحب الأمر روحي فداه والليلة الجمعة. هذا القلب المرتعش يحتاج إلى أمن، فأين الأمن؟ في حجر الأم. إذا بعدت عنه بكى، طفل يبكي. إذا جاءت الأم، الآن العلماء أثبتوا على بعد 100 متر من وقع أقدامها، شوف هذا الجنين، هذا الطفل الصغير اللي عمره يوم واحد، من وقع أقدام الأم، إذا عمره يوم أو شهر أو أسبوع في شهره الأول، من وقع أقدامها يعرف أن القادمة هي أمه، فرأسا يهدأ. تفهمت شلون؟ حتى إذا ما يفتح عينه يشم رائحتها، يعرف هذه الرائحة من بين آلاف النساء، هذه الأم يعرف رائحتها، يعرف صوتها. شوف هاي الحقائق العلمية، الآن العلم توصل إليها، لكن أهل البيت ذكروها قبل 1000 ومئات السنين في الحقائق. يعرف صوتها، يهدأ، هي تأخذه الأم. لاحظوا الأم المرضع اللي عندها طفل، لما تحمل طفلها لترضعه، لما تحمل الطفل للرضاعة من دون ما تشعر، أول ما تحمله تحمل على يدها اليسرى، تجعل رأسه. الحالة الطبيعية بالنسبة للحالة الإنسان من الرضاعة، لازم لما تحمله تحمله على يدها اليمنى، يعني اليمنى، لكن للرضاعة تخليه رأسا على الجهة اليسرى. أول جرعة وأول رضاعة تعطي للطفل أي أم بالعالم، لاحظ الفطرة، رأسا تخليه على يدها اليسرى. لماذا؟ حتى هو يرتضع من الجانب الأيسر من الثدي. لماذا؟ لأن القلب في الجانب الأيسر، فدقات قلب الأم تسبب له اطمئنان كبير. فرب العالمين ما يريد يعطيه حليب فقط، يريد يعطيه حليب واطمئنان وأمن. هو يرتضع ويسمع دقات قلب الأم، يسمعها هذا الطفل، يسمع الدقات. فلذلك لاحظ الجو اللي الله سبحانه وتعالى جعله لهذا الطفل. لذلك رب العالمين عندما يوصي بالأسرة عندما يطلب مني أنا الأب الرجل الزوج عندما أدخل في البيت كيف خلق تكون عندي أخلاق طيبة وكلام جميل، لأن الأجواء هكذا دقيقة. عندما يوصل المرأة كيف أنها تعاشر زوجها، كيف الزوج يعاشرها وعاشروهن بالمعروف، هالأجواء سبحان الله. هذا القلب، الغذاء لبدنه موجود. العقل يحتاج إلى علم. الرسول صلى الله عليه وسلم يبين هذه الحقيقة، يقول اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد. شوف جون دق، اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد. في المهد هذا طفل صغير، في المهد لا، جهاز كمبيوتر كل كلمة تقال هو يتأثر فيها ويدرك أن هذه الكلمة قالها الأب أو الأم أو المتكلم على مهده، قالها بأي شكل وأي نية. يدرك هذا الشيء الطفل، يعرف أنه بأي حالة قالها، هل قالها بحزن أم قالها بفرح أم قالها بغضب وسخط أم قالها برضا وطمأنينة. هذا الطفل يدرك. وهذه الأحاديث واردة عن الإمام أبي جعفر الباقر، روحي فداه يا مولاي صلوات الله عليك يا سيدي. لكن في مدارسنا وجامعاتنا ما نشوف هذا العلم موجود أبدا. ننتظر سارتر، ننتظر فرويد، ننتظر دوركاين، ننتظر داروين، ننتظر آدلر، ذول العلماء الغربيين ماذا يقولون، نسمع نلتفت لهم. هذا العلم السماوي اللي نازل من الوحي، نزل به الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول تركه عند أهل البيت، ما نلتفت إليه. فيقول اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد. إذن العقل هنا موجود، حرك أعطاك العقل. الفطرة كذلك، أول ما ينزل الطفل بفطرته، كل مولود يولد على الفطرة إلا أن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالعلم للعقل، والفطرة أول شيء تتغذى به هي كلمة الله أكبر الشهادة، فيؤذن بأذنه اليمنى ويقيم في اليسرى. وانت لاحظ يعني بعض الأطفال عندهم حركة عجيبة، يشهد الله قبل أيام هنا 3 ليالي أو 4، جاء بطفل صغير، جابوا له طفل يمكن عمره أيام، هذه أيام، فهو كان وجهه على أنا لما حملته أنا عادتي أحمل الطفل، هو أيضا يرتاح الطفل، تحمله تقرأ له آيات قرآنية. أنا لما حملته هكذا وجهه كان على باب الحسينية، يشهد الله. حتى بعض الشباب جالسين معي وأنا موجودين في المجلس، بدأت أقرأ له آية الكرسي، رأسا هذا حرك رأسه هكذا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حرك رأسه واتجه اتجاه كامل نحوي وفتح عينيه وصار كأنما يصغي لآية الكرسي بشكل كامل، لأن الذي أوجد آية الكرسي خلق هذا الطفل وهذا الإنسان. وبعد قطعة من الصفاء والطهر والبراءة، أطهر من ماء السماء، طفل كله صفاء ما متلوث بأي شيء، فتؤثر به سبحان الله. وكان يصغي إلى أن أكملت آية الكرسي، أخذه ما أعرف أبوه أو أخوه كان أخذه وطلع منها من الحسينية. لحظة، المعنى الدقيق. الفطرة أيضا لها هذا الغذاء، العقل له هذا الغذاء، النفس لها غذاء تربوي من أيامه الأولى للإنسان. مناهج التربية هكذا عندنا بالبيت، كيف الإنسان يتحدث، كيف أهل البيت سلام الله عليهم يعلموننا أن نخرج الأطفال من الغرفة، غرفة النوم للزوجين، لا يبقى بها طفل ولا طفلة، لأنه عندهم حالة من الإحساس العميق لكل ما يدور بالحجرة. ورسول الله أكد على ذلك، وأهل البيت أكدوا أنه إذا كان طفلا ورأى هذا الشيء أو سمعه يتأثر حتى بالأنفاس التي تحصل في الحجرة. فالطريقة المثلى للتربية أن يخرج هذا الطفل برا، يعني في مكان آخر أمين، وبعد ذلك ممكن يعود إلى الحجرة عندما تكون المسائل طبيعية. الإمام الباقر سلام الله عليه يقول لا يلومن أحد نفسه إذا ترك صبية أو ترك صبيا غلاما أو بنتا في الحجرة وظهر هذا الغلام منحرفا أو البنت منحرفة لا يلومن إلا نفسه، يعني تأثر حتى على مستقبل الطفل. وفي القرآن الكريم إشارة ليستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم، الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، يعني ما يدخلون عليكم في أوقات من قبل صلاة الفجر، من بعد صلاة العشاء، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، وعند صلاة الفجر أو من قبل صلاة الفجر، يعتبرها 3 عورات القرآن الكريم بالمناهج التربوية. أما الآن بعصر الستلايت واحد يقول هذه لا تقراها بعد، لكن مع ذلك نحن نؤكد هذا المعنى، وإن شاء الله نحن أيضا يكون عندنا ستلايت مؤمن، وتكون عندنا أقمار صناعية موجودة تنقل كلمة طيبة لأبنائنا في العالم. صدقوني أنا أشجع بناء المساجد والحسينيات والنوادي الإسلامية والمراكز والميتم ودور العجزة والمدارس، لكن اليوم الأكثر تشجيع هو تشجيع إيصال صوت أهل البيت إلى العالم عبر الأقمار الصناعية. هذا عمل يشهد الله، ما في عمل أنا حسب معرفتي للإسلام ما أجد عملا يرضي الله وأهل البيت والإمام الحجة مثل هذا العمل، لأنه له أثر كبير حقيقة. وأنا ملاحظ، يعني عندي تجربة هاي السنة الثانية صار عندنا هذه القناة اللي فاتحينها في لندن، وتعال انظر إلى الفاكسات والتليفونات والاتصالات من كل مكان، وذكرت لكم من المغرب يبعثون فاكسات أنه يا شيخنا نحن في كل عام في المغرب نغني ونرقص يوم عاشوراء، وما ندري أنه أن هذا اليوم يوم مقتل ريحانة رسول الله، ما كنا ندري. الناس ما عندهم عداء للحقيقة يا أخوة، بس واحد يبين لهم الحق كل الناس يجون. الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، فتجي على تربية النفس على الخلق الكريم. لماذا كل ذلك؟ كل ذلك من أجل إظهار الحق، والحق لا يظهر إلا من خلال أشخاص. الحق ما تشوفه موجود في السوق يمشي، إنما ترى الحق من خلال الناس، من خلال المجتمعات. يأتي القرآن الكريم يبين حقيقتين. الحقيقة الأولى أن الإسلام هو دين الحق والعدل والحرية والمساواة ودين العزة والكرامة، وأن هذا الدين سوف يظهر على كل الأديان في العالم، وتتحول الدنيا إلى دولة واحدة وحكومة واحدة بقيادة الرجل من أهل البيت من ولد فاطمة اسمه الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ودقة متناهية في الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الحقيقة الثانية أن التاريخ يسجله القرآن الكريم أنه حفظ لنا نموذج مصغر، صورة مصغرة لعالم ساده الأمن والحق والحرية والعدل، ولكنهم كفروا بأنعم الله. وين كان هذا العالم؟ في سبأ، قرى متصلة من سبأ إلى الشام. الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين للعالم أن هذا الشيء حاصل. نحن نعطيكم صورة مصغرة أيها البشر عن الحق والعدل والحرية والأمن والأمان. لاحظوا هذه القرى متصلة بعضها مع بعض، متواصلة وظاهرة، بحيث أنت من القرية الأولى إذا قطعتها ترى القرية الثانية، ومن القرية الثانية ترى القرية الثالثة، فهي قرى متصلة ظاهرة، ظاهرة للعين وظاهرة لأهل الحق الذين يبحثون عن الحق وعن العبادة لله سبحانه وتعالى. هذه القرى ظاهرة لهم، انظروا إليها وخذوا منها سورة وحكمة ودرس وعبرة. يقول الحق سبحانه وتعالى في ذلك: وجعلنا بينهم، يتكلم عن قوم سبأ وكيف الله سبحانه وتعالى يذكر أنهم ما احترموا النعمة، وكيف كان عندهم سد معرب، وكيف الله بعد ذلك أرسل عليهم سيل العرم، والعرم جرذ فأر عمياء، نوع من الفأر الأعمى، سلطها الله على السد فنقبته من الداخل من تحته وانفجر السد وفاضت الدنيا. يعني مخلوق ضعيف ولا يعلم جنود ربك إلا هو. فأرسلنا عليهم سيل العرم، هذا سيل تلك الفأرة أو ذلك الجرذ الأعمى، فأرة عمياء ضعيفة، لكن صارت تنقب 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 حتى قطعت السد. الله يبين أن هذا الإنسان العاصي الذي لا يطيع الله سبحانه وتعالى، كيف أنه ما عنده مقاومة مع أبسط جنود رب العالمين، مع أضعف المخلوقات والكائنات. الحجاج بن يوسف ماذا سلط عليه؟ هذا الذي يذكره الإمام علي سلام الله عليه على المنبر، يقول إيهن أبا وذحة الذيال الميال. من هو أبا وذحة؟ أبو وذحة الوذحة الخنفساء، الحجاج بن يوسف اللي كان قتل من أهل العراق أكثر من 120,000 بالسيف، هكذا يقتلهم مشكل. حتى الذي أخرجه من الماء قتله، غرق في دجلة وراح أخذته المياه إلى منطقة، رجل كان واقف فرأى رجلا غريقا فأخرجه، فالحجاج قال أنقذتني أتعرفني؟ قال لا. قال له أنا الحجاج، لو عرفتني لما أخرجتني، فراح أقتلك لأنك أنت أمشي على النية مالتك، أنت لو تعرفني أنا الحجاج ما تطلعني. فأمر به فقتل. حتى الذي أخرجه واستخرجه واستنقذه من الغرق قتله. لاحظ كيف، هذا أبو وذحة. الإمام أمير المؤمنين يقول إيهن أبا وذحة الذيال الميال، لأنه طاغية متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. فسلط الله عليه خنفساء وهو جالس في بيته أو في مكان، جاءت خنفساء صغيرة تمشي ولسعته بطرف أصبعه، بشكل لسعة بسيطة وراحت عنه. أنت قدرك هذا ما تستحق أكثر من هذه، بس الله يعطيك مجال يا الظالم الطاغوت. فلا تتصور، لا يغرنكم تقلب الذين كفروا في البلاد. الطاغية الطاغوت دائما يكون جبان منخلع القلب، يتقوى بجيشه بجنوده بحرسه بأمواله بالذهب بالفضة بالسيف، لكن هاي لما تنعزل عنه فهو فأر مذعور. أنت تعال، أما تستحق أكثر من هاللسعة هاي البسيطة؟ هو لاحظ أصلا ما شاف هاي الوذحة، راحت الخنفساء من عنده، وبقى بعد لحظات وإذا ورم وإذا ألم شديد وإذا كأن الجحيم زرعت في أصابع قدمين بأطراف أقدامه، صار يصيح ويستغيث، والأطباء والبنية كلما أرادوا أن يعالجوه ما تمكنوا. ومشى هذا الداء فيه حتى سلخ جلده وشوه بدنه بتلك الحالة وتلك الكيفية. وهي أصلا وين راحت الوذحة؟ خلاص الحجاج يبحث عنه. ولا يعلم جنود ربك إلا هو. الله أعطاهم النعمة في سبق، الأشجار الأنهار سد مأرب، نعمة كبرى، لكنهم كفروا بالنعم، فسلط عليهم هذا الفأر الأعمى أو فأر عمياء اسمها العرم، جرذ اسمه العرم. الله في القرآن يذكر ذلك الجرذ، يذكر اسمه حتى لما تقرأ، فأرسلنا عليهم سيل العرم هكذا، وبدلناهم بجنتين. بعد ذلك يقول الحق، يقول هذه القرى كانت متصلة من سبأ إلى الشام متواصلة، بحيث المرأة إذا خرجت تحمل مكتلها على رأسها يمتلئ من الفاكهة وهي تمشي حتى ترجع إلى أهلها. الرجل إذا خرج في سفر لا يحتاج إلى زاد، لا يحمل زادا معه، الأمن والطمأنينة، فلا يخاف عطشا ولا جوعا ولا خوفا ولا ظلما ولا أي شيء. يبيتون بقرية ويستيقظون في قرية ثانية، قرى ظاهرة. الآن لاحظ المعنى الدقيق، وجعلنا بينهم وبين القرى قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير. قدرنا فيها سارع تقدير شلون تمشي، وجعلنا بينهم وبين القرى ذي قرى ظاهرة، وقدرنا فيها السير، يعني السير مخصوص انت منها القرية تنطلق الى القرية الثانية. بعد ذلك يقول سيروا فيها ليالي واياما امنين. فعصوا رب العالمين وكفروا وظلموا انفسهم وقالوا ربنا باعد بين اسفارنا، احنا ما نريد هالراحة هذه والسعادة والطمأنينة. شوف هذه الصورة مصغرة، لكن لمن هذه الصورة ينقلها القرآن؟ تجي لأهل البيت اللي ماخذين علمهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبين أن القرى الظاهرة نحن المسلمين، نحن القرى الظاهرة. ليش؟ لأننا سنظهر على العالم بالحق والعدل والحرية، سنظهر على العالم كله بالسلام والأمن والعلم والمعرفة والطمأنينة، فنحن القرى الظاهرة. الآن عصر القرى الظاهرة. ولذلك ذكرت لكم قبل ليالي الإمام الصادق سلام الله عليه لما سأل أبا حنيفة النعمان بن ثابت، لما سأله النعمان كان يريد يدخل على الإمام الصادق، النعمان درس عند الإمام الصادق سنتين، وقال لولا السنتان لهلك النعمان. فدخل عليه الإمام سأله قال له يا أبا حنيفة أين معنى قوله تعالى وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، هاي المنطقة وين؟ هذه المنطقة أين تقع؟ فقال بين مكة والمدينة. فقال له الإمام الصادق أرأيت الحجيج يذهبون لمكة فيتعرضون لقطاع الطرق يسلبون أموالهم يقتلوهم؟ قال نعم سيدي ابن رسول الله. قال إذن أين؟ قال لا أدري. قال ذلك حين قيام المهدي، حين خروج قائمنا أهل البيت بدولة الإمام المهدي، الكرة الأرضية ينادي منادي من السماء سيروا فيها في الأرض في دولة الإمام في حكومة الإمام المهدي سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، ما في خوف أبدا. وهذه الأدلة كلها تأخذ بأعناقنا أيها الأحب. والله الذي لا إله غيره ما من آية ولا حقيقة في الإسلام ولا قضية إذا درسناها إلا وتأخذ بأعناقنا للإمام المهدي سلام الله عليه، وإلا يكون عبث في عبث إذا الإمام المهدي ما موجود. هذا الإسلام العظيم وهذا القرآن العظيم أليس له رجل قيم عليه يعرفه وينشره في العالم كله؟ هو الإمام صاحب الأمر. ثم تجد الكتب السماوية كلها ذكرت الإمام المهدي، الرسول صلى الله عليه وسلم آلاف الأحاديث حول الإمام المهدي وأنه يخرج في آخر الزمان، أهل البيت واحد واحد حتى الإمام زين العابدين في الجامع الأموي وهو مريض والجامعة في عنقه لما صعد على المنبر قال ومنا مهدي هذه الأمة. بعدين المواصفات التي ذكرت، احنا بالأربع ليالي الماضية كنا نتحدث وأنتم موجودين، المواصفات التي ذكرت عن الإمام تتحدث عن أدق تفاصيل شكل الإمام وملامح الإمام وقسمات الإمام المهدي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المهدي من ولدي أجل الجبهة، يعني الجبهة عريضة، شعره منحسر إلى فوق، أقنى الأنف، أنف جميل طويل وفيه حدب هنا من جماله، وأرنبته رقيقة، لاحظ الدقة، على خده الأيمن خال أسود. هذا الحديث تقرأه في كتب الصحاح وفي كتب الشيعة والسنة كيف الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذه المواصفات. والعجيب الذي أقوله لكم ويمكن أول مرة تسمعوه تستغربون منه لكن هو واقع والوثائق موجودة عندي أنا محتفظ فيها، أن الخبراء اليوم بالعالم الذين ينتظرون المهدي المصلح حتى إذا ما يؤمنون أنه من أبناء الزهراء من أبناء رسول الله، كل هذه المواصفات والملامح درسوها وشافوها. وأنا أذكر أقول قبل 10 سنين او 20 سنة قضية هذا الذي طلع في مكة بالحرم جهيمان اللي طلع وقال انا المهدي. شوف المسألة وين صارت. طلبوا خبراء من فرنسا ومن الغرب ومن العالم خبراء بالإلهيات وفلسفة الأديان، فلما نظروا إلى جهيمان كلهم قالوا هذا ليس المهدي، لأن الأخبار اللي موجودة عندنا حتى في الإنجيل حتى في التوراة حتى في صحف إبراهيم والزبور جاءت هذه الأخبار، دراسة الأخبار أنه بدقة متناهية الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصعد المنبر ويتحدث عن صفات المهدي. لماذا؟ حتى لا يقع الناس في الشك. يخرج في 40 سنة، يعني عمره 40 سنة، كل من يراه شيخ السن شاب المنظر، سنه شيخ، عقله عقل شيخ عظيم، لكن منظره شاب دون 40 من عمره. حتى الإمام الحسين سلام الله عليه يقول إذا ظهر المهدي صلوات الله وسلامه عليه أغلب الناس ينكرونه، لأنهم يحسبونه شيخا كبيرا ولكنهم يرونه شابا. فيؤكد لهم الإمام سلام الله عليه بالعلامات، ثم العباءة التي يلبسها، لون العباءة، القميص الذي يرتديه. رسول الله يقول عليه قميص إبراهيم الخليل، لاحظ حتى النعل اللي يلبس الإمام المهدي، الأخبار اللي موجودة عند السنة والشيعة وغير السنة والشيعة كلها تؤكد أن النعل هو نعل نبي الله شيف اللي يلبسه، يعني مواريث الأنبياء كلها موجودة عند الإمام المهدي. فإذا خرج بهذا الشكل وعلى رأسه غمامة فيها منادي ينادي أيها الناس هذا المهدي ابن فاطمة فاسمعوا له وأطيعوا أمره، اسمع، وليش اسم فاطمة هنا؟ هذا المهدي ابن فاطمة فاسمعوا له وأطيعوا أمره. ووجود اسم الزهراء هنا له معنى كبير أيضا، هاي المظلومة الشهيدة سيدة نساء العالمين. حتى الحديث مع الإمام المهدي يا ابن فاطمة هكذا. بعد ذلك تجد الحالة العلمية في العالم في أيام الإمام المهدي، المرأة تصل إلى درجة الاجتهاد كما قلنا، وإن المرأة في دولة الإمام وفي زمن الإمام لتقضي على بكتاب الله وسنة نبيه، تقضي يعني تحكم. المرأة تصل إلى مستوى رهيب في دولة الإمام سلام الله عليه، هذه واحدة. بعد ذلك العلم والعلماء وانتشار العلم يجعل الإمام 313 هؤلاء أصحابه، تتفرع منهم رجال يربيهم الإمام سلام الله عليه يجعلهم على أقاليم الأرض دول العالم، فيوصي كل واحد منهم بالله عليكم. لاحظوا هالمعنى هذا، الآن عندنا الكمبيوتر والإنترنت، لكن شوف الحديث العجيب الرسول يذكره وأهل البيت والإمام الباقر والصادق، يقول يوصي كل رجل منهم يقول له عهدك في كفك. لاحظ التعبير، عهدك في كفك، ولما يقول عهدك في كفك يشير إلى الكف، لأن ما عنده جهاز حامل حتى يقول له عهدك في كفك، الكلام عن الكف. فإذا ورد عليك أمر لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه فانظر إلى كفك واعمل ما فيها، اعمل افعل ما فيها. شنو الشيء اللي تشوفه؟ طبعا هذا مستوى رهيب، هذا لا تلفزيون ولا انترنت ولا شيء، بحيث بمجرد أن يرفع كفه هالشكل يشوف كفه يشوف الحل بيده، موجود الحل، المسألة حل المسألة بكفه موجود، علما أن الكف فيه أسرار إلى الآن ما حد متوصل إليها. الكف هي نفسها فيها أسرار رهيبة. طيب هذا معناه علم يصل إلى درجة من القرآن الكريم، حتى يقول الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه عند ظهور الإمام المهدي عند ظهور قائمنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه الإمام المهدي يستخرج العلم الذي تحدث عنه القرآن وتكلم القرآن، وهذا العلم عندنا يقول الإمام موسى بن جعفر: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. يقول هذا العلم عند الإمام المهدي يخرجه للعالم كله. الزراعة والاقتصاد: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. شوف هذا العلم الكبير. الصيحة تبدأ ليلة 23 ليلة الجمعة في رمضان. هسه أنا أقولها وكل إحنا نسمع إن شاء الله حتى ما نقع في مصيبة، ما نقع في شك، كما أن قراءة الآيات العشرة الأولى من سورة الكهف كل يوم الجمعة قبل الأذان أذان الظهر، اللي يقرأ العشر آيات من سورة الكهف ما يقع في شك عند ظهور الإمام سلام الله عليه، يعني يكون قلبه أقوى من زبر الحديد. الآيات العشرة الأولى، فلاحظ المعنى هذا. الصيحة تبدأ، جبرائيل ينادي بين السماء والأرض ليلة 23 رمضان ليلة الجمعة، كل إنسان في الوجود يسمع الصيحة، فما من راقد إلا واستيقظ، ولا قائم إلا وقعد، ولا قاعد إلا ووقف فزعا من هول الصيحة، حتى أن العذراء في خدرها تحرض أباها وأخاها أن يخرجا لسماع الأمر ويرجع حتى يعود إليها ويخبرها بما حصل. جبرائيل ينادي: ألا يا أهل العالم، العربي غير العربي، وين ما تكون في الأرض كل الناس يسمعون الصيحة. جبرائيل ينادي، وأول مرة نسمع صوت جبرائيل، احنا ما سمعنا صوت جبرائيل، لذلك الصوت له هيبة وله قوة مؤثرة على القلوب وعلى النفوس. ألا يا أهل العالم، لقد ظهر مهدي آل محمد، فاسمعوا له وأطيعوا. اللهم اجعلنا من جنوده وأنصاره والمجاهدين بين يديه. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة يا مولاي. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وتظاهر الزمان علينا وشدة الفتن بنا، فأنت أرحم الراحمين يا رب العالمين. ليلة 23 كررت الكلمة، ليلة الجمعة الصيحة، ظهور الإمام يوم الجمعة يوم عاشوراء بين الركن والمقام، ظهوره يعني خطابه. الصيحة لما تكون ليلة الجمعة ليلة 23، وهذا دليل أن ليلة 23 ليلة القدر، وهو ليلة القدر الإمام سلام الله عليه، لكن ظهور الإمام يظهر 23، لكن ظهوره على العالم هذا الظهور اللي يصيح جبرائيل فيه وينادي، بعده بست ساعات إبليس ينادي بظهور السفياني، والناس يسمعون صيحة جبرائيل وصيحة إبليس والقلوب تضطرب. ولذلك المؤمن القاري قرآن المتمسك بولاية أهل البيت ما يقع بهذا الامتحان، ما يسقط، ينجح. وأما خلق كثير يهرعون وراء صيحة إبليس، هذول اللي ما لهم عقيدة بالإمام المهدي، هذه كلها تحصل ليلة القدر، ليلة الجمعة، ليلة 23 رمضان. يعني هذه قضايا ما تقبل نقاش وحوار، قضايا مسلمة مثل طلوع الشمس وغروبها لازم تصير. ظهور الإمام على العالم يوم الجمعة العاشر من محرم، يكون بين الركن والمقام، فجبرائيل هناك، الناس كلهم يشاهدون جبرائيل، يشوفوا هنا من كرامة الإمام العالم يشوفون جبرائيل بأي صورة، صورة شاب، لكنه جبرائيل معروف، فيقول: سيدي مد يدك فأنا أول من يبايعك، ويضع جبرائيل يده بيد الإمام المهدي سلام الله عليه. فالإمام المهدي يخطب وبعدين يتحرك بأبي وأمي. المساجد في عصره تبنى بشكل دقيق حتى أنه يقيم صلاة الجمعة في مسجد الكوفة. والله يرحم سيد محمد الصدر، سيد محمد صادق الصدر رحمة الله عليه، اللي أقام صلاة الجمعة في جامع الكوفة في مسجد الكوفة وقتل. هذا الرجل رحمة الله عليه كان من الأولياء الصالحين، وصلاته كانت تمتد، الناس تمتد صفوف الصلاة، مسجد الكوفة هذا الكبير تمتد الصفوف إلى النهر، إلى نهر الفرات. وهذه إشارة، فيها إشارات إذا إنسان ذكي يلتفت. الإمام عندما يصلي بمسجد الكوفة من كل العالم الناس تذهب إليه، لأنه في الأخبار أن وسائل النقل في زمن الإمام المهدي يسخر السحاب وفي سرعة أكثر من السحاب. هذه السرعة تستعمل عند الإمام المهدي وفي دولته، بحيث الإنسان إذا ينوي نية أنه يريد يذهب إلى كربلاء في نفس اللحظة يجد نفسه في كربلاء. وهذه موجودة في القرآن، قضية إحضار عرش بلقيس، لأن كل ما تقول كلمة ارجع للقرآن حتى لا تسمح للشيطان يشكك. تعرف كيف؟ فيأتي الناس من كل مكان للإمام سلام الله عليه، أنه مسجد الكوفة ما يسع للمصلين، فيأمر الإمام، هو يخطط لبناء مسجد، ويبنى المسجد بشكل جميل وسريع أيضا، بحيث كل من في الأرض يندهش من بناء هذا المسجد، وهو أكبر مسجد في تاريخ الكرة الأرضية، لأنه له 1000 باب. إذا هو 4 جهات، كل بناء 4 جهات صحيح؟ معناه كل جهة 250 باب فيها. فالباب كم؟ يعني الباب أقل تقدير 4 أمتار، أقل تقدير الباب 4 أمتار، معناه فقط 1000 متر للأبواب من كل جهة، فقط الأبواب شاغلة 4000 متر من الجهات الأربعة. فبين باب وباب أخرى كم متر موجود؟ هذا المسجد يمتلئ عن بكرة أبيه بالمصلين، ويقفون خلف الإمام. إذا قال الإمام الله أكبر وبدأ بسورة الحمد، يبدأ البكاء والخشوع والدموع حتى الأرض تضج بالبكاء، وكل الناس متوجهين إلى هذه الصلاة. وعظمة الصلاة تظهر في هذا المسجد. هذه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذا صاحب الصلاة وصاحب السورة هذه. هذا غيظ من فيض، والله الذي لا إله غيره ما نقلت خلال الليلة الخامسة، احنا نحكي مع المقدمات والتمهيد، صارنا 5 ليالي نتحدث عن الإمام المهدي، والليالي القادمة نتناول البحوث الأخرى اللي كنا متواعدين فيها. لكن يشهد الله علي ما نقلت إلا قطرة من بحر، قطرة واحد. غرضي أنا، البحر هم، أنا أختلف منهم، أنا أختلف وأقدم لكم. وهذه هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. وجودكم معي في هذا المكان هو حجة علينا جميعا أني أوفق لهذه الخدمة ولنقل فكر أهل البيت لكم وللعالم كله، وعن طريق الأقمار الصناعية في كل ليلة. طبعا الليلة الماضية والليلة انقطع البث، إن شاء الله يعاود بإذن الله بجهود المخلصين الطيبين. فهمت شلون؟ انقطع لا لشيء، انقطع لأنه ما في مصاري، يعني فلوس دعم للمشروع ما موجودة، فدائما هذه المشاريع هكذا. لكن بحرمة الإمام سلام الله عليه أن البث يبدأ وما ينقطع أصلا إن شاء الله، بحرمة الإمام، لأنه فيه نفع كبير لكل العالم ولكل الناس. فقطرة واحدة من بحر نقلتها لكم، البحر هم، وأنا وقفت على البحر حملت نقطة، ما استطعت أحمل أكثر من قطرة صغيرة. وضحك في هذه القطرة يا أحباب. وإلا الإمام صلوات الله وسلامه عليه الذي يفجر طاقات الأرض، الأرض تخرج خيراتها، تخرج أكمامها، الإنسان يمشي بكرامته، الناس جميعا لهم كرامة ولهم عزة.
الظلم يسقط، الظلم يسقطون، الله سبحانه وتعالى تتحقق حكمته في الأرض بوجود صاحب الأمر. لكن الآن ماذا نصنع نحن؟ هل نترك المسألة بانتظار ظهور الإمام سلام الله عليه؟ نقول هو الإمام يحل مشاكلنا. الانتظار عمل، والانتظار درس عظيم. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. الآن احنا كلنا نعرف أن الشمس ستطلع غدا صباحا، نعرف هذا الشيء ولا ما نعرفه؟ ها؟ الشمس تطلع بكرة ولا ما تطلع؟ طلوع الشمس وإحنا انتظارنا للشمس أنها تطلع غدا، هذا ما منعنا أننا نضيء الشموع، يعني ما جلسنا في الظلام الآن والله ننتظر الشمس بكرة تطلع لازم نعيش بالظلام، لا، أضاءنا الشموع شيء طبيعي. يعني الإنسان المنتظر العامل، الآن تنظر إلى رجل جالس على أرضه تقول له ماذا تنتظر؟ يقول أنتظر الحصاد، أريد خبز، رغيف خبز، طعام، حنطة، قمح، رز. فهل حرست الأرض؟ يقول لا. هل زرعت؟ لا. سلطت المياه؟ لا. إذن كيف تنتظر من دون عمل؟ انتظارك من دون عمل يدل على عبثية. أو طالب في كلية الطب يومية يأتي إلى الجامعة ويقف على باب كلية الطب ويقف هكذا وحامل معه الدفاتر والكتب. يا طالب يا حبيبنا ماذا تنتظر؟ يقول أنتظر شهادة الدكتوراه في الطب. درست؟ لا. قرأت الكتب؟ لا. اتصلت بالأساتذة؟ لا. إذن كيف تنتظر من دون عمل؟ ممكن من دون عمل واحد ينتظر؟ لذلك يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه المنتظر لهذا الأمر كالمتشحط بدمه في سبيل الله. ويقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه المنتظر لأمرنا كالضارب بالسيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عمل، تلاحظون عمل. وإحنا الآن عملنا هذا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدقوني يا أخوة الدنيا تنتهي وبعدين ألتقي معكم عند الله سبحانه وتعالى بعد عمر طويل إن شاء الله، وكلنا نحضر في ساحة المحشر، وكلنا نذهب إلى القبور، وكلنا نموت، إنك ميت وإنهم ميتون. وهذا الخد الجميل يوضع على التراب شئت أم أبيت، الأموال تبقى، الأولاد يبقون، العائلة تبقى، ما يصحبنا إلا شيء واحد اسمه العمل فقط. الأولاد للقبر يرجعون، المال كذلك، العمل الصالح فقط. فأنا أستطيع بأموالي وأولادي وطاقتي أن أرضي الله سبحانه وتعالى. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نحسن أخلاقنا، أنتم أخلاقكم طيب، إثبات الشيء لا ينفي ما عداه. لما أقول نحسن أخلاقنا مو معناه ما عندكم أو ما عندنا أخلاق، لا، لكن الرسول أوصانا بالأخلاق ووصانا فيه، نحسن أخلاقنا، نعود ألسنتنا على الكلام الحلو الجميل، نصل أرحامنا، نعفو عمن ظلمنا في قضايا الاجتماع. إذا جاءك شخص واعتذر منك قال لك يا فلان أنا اختبتك، تكلمت عليك في الأخبار الواردة عن أهل البيت، لا تنظر إليه، لا تتطلع في عينيه، وأنت مطرق إلى الأرض قل له يغفر الله لك، حتى لا تحرجه إذا اعتذر من عندك. تعرف كيف؟ أيام تنتهي في لحظة واحدة، تشوف الإنسان انتهت حياته. ملك الهواء يقول يا ابن آدم جبت المشرق والمغرب أبحث لك عن نسمة من الهواء تشمها فما وجدت لك، لأن يعني حتى الهواء محسوب. احنا نتصور بعض احيان هذه بلا حساب، لا لا والله بحساب. ونعد لهم عدا، عدا يوم القيامة وقبل يوم القيامة، كلمة نعد لهم عدا. يسألون الإمام أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه ما معنى العد؟ هو الإمام أيضا يسألهم ماذا تتصورون العد؟ قال أيام الإنسان. قال الأيام ما تحتاج إلى عد الله يعدها، إحنا نعدها أيضا، إنه يعد الأنفاس. نفس نفس لك عدد من الأنفاس تشتمها من هذا الهواء، إذا انتهت خلص. مثلا الماء أيضا مقسوم، ملك الماء يقول جبت البحار كلها أبحث لك عن جرعة ماء تشربها يا ابن آدم فما وجدت لك ماء، حقك استوفيته. والطعام كذلك، الآن لازم تودع وتنطلق، اللي معاك هو الذي ينفعك فقط، اللي معاك ينفعك. في تلك اللحظة الإنسان خلاص لا يستطيع يحكي، يشوف أبناءه أولاده أحبابه. والله ساعات رهيبة يا إخوة، ساعات رهيبة. الإنسان المؤمن قراءة القرآن، قراءة سورة ياسين يوم الجمعة، كل جمعة واحد يقرأ سورة ياسين، هذه تخفف سكرات الموت. النية على العمل الصالح، حتى إذا ما عندك فلوس نفس النية عندما تنوي للعمل الصالح الله سبحانه وتعالى يكتب لك ثواب. إذا عندك فلوس أعطي ادفع، لأنه ذولاك أولئك الشباب شباب الأنصار لما مات أبوهم وترك لهم شيء أشياء كبيرة، ترك لهم عنبار مخزن فيه تمر، فجاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله هذا وزعه على الناس. الرسول وزع كله، لكن ثوابه لهؤلاء اللي هم قالوا له وزعه. ولا شك أن الأب يحصل على ثواب كبير من هذا العمل، ما في كلام، لكن الرسول يريد أن يعلمنا على العمل في حياتنا. لما انتهى من التوزيع وجد مزعة على الحائط، مزعة قطعة صغيرة من التمر، الرسول حملها، قال للأبناء للأولاد، قال لو أن أباكم أعطى هذه في حياته كان أفضل مما أعطينا نحن بعد وفاته، لكن هذا العطاء يريد يربينا، هذا العطاء أنتم أهل الخير، أنتم اللي طلبتوا. الرسول يقول لهم أنتم، فأنتوا أنهوا نية الآن أن الثواب يعود إلى الأب، أنهوا هذه النية. قالوا نوينا يا رسول الله. شوف هذا المعنى هذا الدقيق، لا بنيتكم تهدون الثواب يوصل إليه، لكن الرسول يعلمنا يقول هذه المزعة الصغيرة اللي لو هو أعطاها بحياته كان أفضل من هذا كله، لكن أنتوا أعطيتوا فثواب يذهب إليه. أنه النية أنه هذا العمل من أجل أبينا يذهب إلى روحه، والله سبحانه وتعالى يأخذ الثواب يعطيه في سكرات الموت، تلك اللحظات الرهيبة. يفقد الإنسان الطاقة، لا يستطيع يحكي، لا يستطيع يتكلم. الإمام الحسن سلام الله عليه يبكي، كل سيدي تبكي، يقول أبكي لخصلتين، لهول المطلع وفقد الأحبة، أنا فاقد الأحبة وهول المطلع. فلما يجيبوه إلى القبر، شوف عندنا بالأخبار يقول لا تعجلوا الميت على القبر، دعوه يأخذ أهبته واستعداده. شوف المعنى، احنا ما نشوف شيء، احنا نشوف جنازة، لكن هذا موجود أمامنا وخايف، والله سبحانه وتعالى يريد يرحمه. الآن خايف يدخل في هذا القبر في عالم آخر، علما أننا ما نشوف شيء من القبر إلا التراب والصخر والحجر بس، لكن هذا عالم أنا ما نشوف شيء. في الأخبار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتركوه لا تعجلوه، اتركوه يأخذ أهبته. فبالفقه الإسلامي 3 مرات أو أحيانا 4 مرات تحمل الجنازة على مقربة من القبر وتضعها، فنتر تضعها، بعدين تحملها وتضعها، وتترك تحملها وتضعها، المرة الرابعة تخليها على شفير القبر، لا تعجل لا رأسا ينزل في القبر، لا مكروه. يقول اتركه يأخذ أهبته واستعداده لبهتة السؤال، وإذا شوف منكر ونكير والملائكة والسؤال وهاي الحقائق كلها اللي كان غافل عنها ونايم. فهناك ننتظر نحن شفاعة النبي، أهل البيت، الرسول يحضر. والله يا إخوة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر، فاطمة الزهراء تحضر، الإمام أمير المؤمنين يحضر، الإمام الحسن يحضر، الإمام الحسين يحضر، وفي أخبار كثيرة، أخبار كثيرة حتى عن ذاك الرجل الذي كان في قبره وسؤال من ترون كثير أربكه. فهل لحظات وإذا شوف رجل نوراني أقبل الملائكة ابتعدوا عنه، أخذ سجل قال ما لكم يا ملائكة ربي رفقا رفقا بهذا العبد، أخذ السجل وقعه. فهذا الرجل يسأله سيدي من أنت حضرت عندي في هذا الوقت؟ قال أنت ذكرتني في الدنيا وبكيت علي، فأنا ذكرتك الآن في وحشتك. يقول له سيدي أنا ما أعرفك، من أنت اللي بكيت عليك؟ قال أنا إمامك الحسين. يقول له أنا اللي ذب عاشور ذبحوني عطشان، يا أبا عبد الله أنا اللي ذب عاشور ذبحوني عطشان، وقصي من الجمال واسنب شمالي. صلوات الله وسلامه عليك يا أبا عبد الله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صاحب غيرة وحمية أبي الضيم يحضر حتى في القبر، فما بالك إذا انتخينا به وناديناه أبا عبد الله. سيدي أنت أصحابك حضرت عندهم واحدا واحد، هذا جون عندما وقع في المعركة، الإمام الحسين ذهب وضع خده على خد جون وقال اللهم بيض وجهه وطيب ريحه. ذلك الغلام التركي الإمام الحسين جاءه وضع خده على خده وهو يقول من مثلي، الغلام يقول من مثلي وابن رسول الله واضع خده على خدي. لكن رأينا الحسين، بعض الناس لما وصل إلهم مو فقط وضع خده، إنما أرخى رجليه من الركاب وألقى بنفسه عليه. تعرف منه هذا الليلة الجمعة؟ هذا حق على الشباب لأنه شبيه رسول الله خلقا وخلقا ومنطقا. يقول حميد بن مسلم لما قتل علي الأكبر أقبل الإمام الحسين سلام الله عليه فأرخى رجليه من الركاب ورمى بنفسه على ولده علي مناديا بني علي على الدنيا بعدك العفا. لكنه أخبر أباه، هاي ساعة سكرات الموت، صح أبا هذا جدي رسول الله قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا. كل هؤلاء، واحد منهم قال له الحسين الآن انكسر ظهري، كل هؤلاء حضر عندهم الإمام الحسين سلام الله عليه. ومنا أنطلق بهالليلة هذه إلى باب الحوائج أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليك يا أبا الفضل سيدي. احنا ما نشبع من ذكرك بأبي أنت وأمي، ما دام نتحدث عن حضور الحسين في منازل الآخرة في سكرات الموت في تلك اللحظات فنذكرك يا مولاي. لكن لما حضر عندك أخوك الحسين ما الذي حصل؟ أبو الفضل العباس كان السهم على عينه اليمنى ضرب عينه اليمنى، الدم على عينه اليسرى، ما كان يرى شيئا، أحس برجل يأخذ رأسه وضع رأسه في حجره فقال له يا هذا أقسم عليك بمن تعبد إلا ما أمهلتني حتى يأتي إلي ابن والدي. وإذا الحسين يقول أخي أبا الفضل أنا أخوك الحسين، أخي الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي، يا أخويا انكسر ظهري ولا أقدر أقوم، وصرت مركز يا خويا الكل الهموم، يا اخويا استحداني عقبك القوم ولا واحد علي برد ينظر. هذا الرجل العظيم ها مع اخوته ابناء ام البنين ابناء امير المؤمنين ابناء ام البنين فاطمه، ومر علينا الكلام وهي اسمها فاطمه لما طلبت من امير المؤمنين ان يغير اسمها. ليش؟ لماذا؟ قالت لاني اراك لما تصيح لتناديني فاطمه انظر الى الحسن والحسين وزينب يطرقون برؤوسهم الى الارض ويذكرون امهم فاطمه، وهذا عندها اربعه. الله يرحم سيد حيدر الحلي سيد صالح الحلي هكذا يسلم على ابي الفضل العباس يقول السلام عليك يا ابن فاطمه الزهراء ورحمه الله وبركاته، بعدين رجع قال لا انا اخطات بالزياره لازم اقول السلام عليك يا ابن ام البنين ورحمه الله وبركاته. واذا به يرى الزهراء في المنام تقول له سيدنا سيد صالح لما كسرت خاطر ولدي ابي الفضل، انا امه لان انا بساحة المحشر اول ما اتقدم اطالب بكفي ولدي ابي الفضل العباس اقول اي رب احكم بيني وبين من قطع هذين الكفين مع قميص ولدي الحسين صلوات الله على الحسين. وهذا موقف لام البنين سلام الله عليها وهي باب الحوائج الى الله. لما رجع بشر بن حذلم وهذه ما ذاكرها رجع الى المدينة ينادي يا اهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فادمعي مدرار. الناس خرجوا يقول انفرجت باب عن امرأة وقور تحمل على كتفها طفل صغير وهي تقول افرجوا لي حتى اصل الى هذا الناعي. يا ناس بالله دفرجول خلوه ينزل عن ذلوله، أبا سائل لو استمع قوله يوم التقوا ذوله وذوله عباس راع الزود يوله. لما وصلت إليه سألته هذا السؤال كما يكتب أحد العلماء يعلق عن سؤال أم البنين، قالت بالله عليك أنت الناعي ريحانة رسول الله؟ قلت بلى أنا الذي أنعاه. قالت اخبرني عن الحسين أهو حي أم لا؟ أنا أنعاه يعني مقتول، أقول يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، لكن هذه المرأة يظهر أنها مذهولة. سألت الناس من هذه؟ قالوا كأنك لا تعرفها يا بشر. قلت لا والله. قالوا هذه أم البنين أم العباس وإخوتي. جئت إليها عظم الله لك الأجر بولدك جعفر بعبد الله إلى أن وصلت إلى أبي الفضل العباس، كل ما أحكي معها كلمة تقول اخبرني عن ولدي الحسين. قلت يا ام البنين عظم الله لك الاجر بابي الفضل العباس. يقول وضعت يدها على خاصرتها انحنت انسنت هكذا سقط الطفل من على كتفها الى الارض. قالت اخبرني عن ابي عبد الله الحسين قطعت نياط قلبي. قلت يا ام البنين عظم الله لك الاجر بابي عبد الله الحسين، انا لقعيد على درب الضغون السائل يرحون ويجون كل من لها غياب يلفون وانا غايب بالحد مدفون. رجعت الى الدار انتظرت حتى وصلت زينب العقيلة الحوراء صريخة بني عبد المطلب، دخلت الى بيتها الى دار الحسين وأوقفت الجارية لا تدخل علي امرأة، بينما هي كذلك وإذا الباب تطرق. كانت زينب تزور أم البنين، أم البنين لها مكانة. قالت زينب للجارية اذهبي وانظري من على الباب. ذهبت الجارية ورجعت قالت سيدتي سيدتي إن على الباب أم البنين. قالت افتحي لها هي شريكتنا في العزاء. فتحت لها الباب دخلت ام البنين، لما وقع بصرها على زينب صاحت وولداه وحسينا. اجابتها زينب واخاه وعباسا، صاحت صوت صاحت صوت يا فقد الاحباب والله شموحش يا دار الاطياب اهب الحال نصيح ورا الباب انا مغباس جيتك لا تفترين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 باسمك العظيم الأعظم على عز الأجل الأكرم يا الله 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 يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين فرج عنا يا الله فرجا قريبا عاجلا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا الله اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والظالمين اللهم اجعل كلمة الإسلام هي العليا وكلمة أعدائه هي السفلى هذه الليالي يا أخوة ليالي دعاء وعزاء وخصوصا بيننا وبين وفاة الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه ليالي قليلة يعني 4 ليالي 3 ليالي بيننا وبين وفاة الإمام السجاد وهذا المجلس مستمر إن شاء الله إلى ليلة إلى آخر ليلة من محرم يعني بعد عندنا 9 ليالي إن شاء الله تعالى مستمرين ونشترك بالعزاء والليلة ليلة دعاء بارك الله فيكم فعندنا دعاء خاص لقضاء الحوائج أولا دعاء الحفظ لازم نقرأ لأنه له تأثير أقول على البلد وعلى المكان وعلى الزمان وعلى الناس جميعا وفي قضاء الحوائج إنوي كل واحد الآن ينوي حاجة معينة عنده وأنا أقرأ هذا الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين اللهم لين لي صعوبتها وحزونتها واكفني شرها فإنك الكافي المعافي والغالب القاهر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك فوضت أمري فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي وادفع عني بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت بسم الله على قلبي ونفسي بسم الله على ديني وعقلي بسم الله على أهلي ومالي بسم الله على ما أعطاني ربي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فإن تولوا فقل حسبي الله
لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. اقرأوا معي ثلاث مرات: يا سريع الرضا، يا سريع، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله، والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أموات الجميع. الفاتحة مع الصلوات. Thank you.